بالحق بل في نور آمن يستقيم القلب في درب الهداية فهو للسعداء في الدارين غاية فهو للسعداء في
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، زكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفي ظلال هذه الآية المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن مكانة الشباب في الإسلام، وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى قائلا، أقول: الشباب هم الشريحة الأكثر أهمية في أي مجتمع. الشباب هم الشريحة الأكثر أهمية في أي مجتمع، فإذا كانوا اليوم يمثلون نصف الحاضر، فإنهم في الغد سيكونون كل المستقبل. والشباب يسهمون بدور فاعل كامل في نهضة الشعوب ونهضة الأمم ونهضة البلاد، فهم يشكلون ملامح الحاضر، وهم الذين يشكلون أيضا آفاق المستقبل. وعندما يعد الشباب إعدادا سليما، اعلموا تماما أنه سوف يكون واعيا، وسوف يتسلح بسلاح العلم والمعرفة، فإنه سوف يقدر بعد ذلك أن يواجه كل تحديات الحاضر، وأن يستعد لمواجهة المستقبل. ولذلك فإن جميع الأمم والشعوب التي تريد أن تنهض تهتم ببناء الشباب لتكسب المستقبل، لإدراكها العميق بأن الشباب هم العنصر الأساسي في النهضة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، فهم الشريحة الأكثر حيوية والأكثر تأثير في الناس جميعا في أي مجتمع قوي. والشباب يتميزون ويتمتعون بأشياء لا توجد في غيرهم، فالشباب هم رجال الغد، وعليهم مهمة تربية الأجيال القادمة. الشباب صلاحهم صلاح للأمة جميعا، وفي إفسادهم فساد للأمة جميعا. الشباب قوة هادرة، ولكنها قابلة للحق وقابلة للشر، فينبغي علينا أن نأخذ بأيدي شبابنا لطريق الحق وندخلهم حظيرة الإسلام، وأن فترة الشباب أيضا هي الفترة التي يتمتع فيها الإنسان بجميع قواه الجسدية، ولذلك أثنى الله عز وجل على الشباب حيث يقول الله عز وجل في الآية التي صدرت فيها أو بها موضوعي، يقول الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله عز وجل جاز هؤلاء الفتية أي الشباب على الإيمان به أنه زادهم هدى وتوفيقا على إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. والسنة المطهرة أيضا صلى الله على معلم السنة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام أثنت أيضا على الشباب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم فيه قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في طاعة الله، وشاب نشأ في طاعة الله. فالشاب الذي ينشأ في طاعة الله تبارك وتعالى يكافئه الله عز وجل بمكافأة كبيرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، حيث يظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم أن تدنو الشمس من رؤوس العباد. وجل أتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جلهم كانوا من الشباب. أقول مرة أخرى: جل أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من الشباب. آمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان عمره نحو من 38 سنة، وعمر آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتجاوز 27 من عمره. طلحة آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتجاوز 14 من عمره. الزبير بن العوام آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتجاوز 16 من عمره. سعد بن أبي وقاص آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوز عمره 17، وغيره علي وابن مسعود وغيرهم من شباب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فجل أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من الشباب، فشبابهم أسرع استجابة لله ورسوله بغير الأشياخ الذين دائما وأبدا ما يحافظون على موروثاتهم وعلى معتقداتهم وعلى دين آبائهم، فشبابهم أسرع استجابة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب اهتماما بالغا، اهتم عليه الصلاة والسلام بالشباب. اسمع: استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد في حادثة الإفك، بل وسلمه قيادة الجيش الذي وجهه إلى الروم، بل وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتاب ابن أسيد أميرا على مكة شاب، بل وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير داعية إلى المدينة صلى الله على ساكنها فأسلم، بل ودخل غالبية أهل المدينة في الإسلام بفضل الله أولا، ثم بفضل رسول الله ثانيا، ثم بفضل مصعب بن عمير ثالثا. فهؤلاء كانوا شبابا قام بهم الدين وحملوه على أكتافهم حتى أعزهم الله ونصرهم، فكانوا شبابا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اهتمامه وكانت عنايته بالشباب تتخذ أشكالا وأطرا متعددة. فكان مثلا من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب الوصايا النافعة، كان يوصي الشباب بالوصايا النافعة عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، والمعشر هم ما دون الثلاثة والسبعة إلى التسعة، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فالصيام والصوم يهذب الغريزة الجنسية حتى لا يقع شبابنا في الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالشباب بالوصايا النافعة، بالوصايا النافعة. ومن وصاياه أيضا ما رواه الإمام الترمذي بسند حسن وحسنه الألباني من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصية نافعة، قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. ومن اهتمامه أيضا عليه الصلاة والسلام بالشباب كانت عنايته وكان اهتمامه لهم بالتعليم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، اسمع إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وانظر إلى تعليم المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الغلام، حرصه على تعليم الشباب، حرصه على الشباب الذين هم سواعد هذه الأمة. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب بالتعليم، وعناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب بالتعليم أيضا. بل كانت عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالشباب أيضا أنه يعرف قدرهم، التقدير لمكانتهم، يعرف التقدير لمكانتهم والاعتراف بحقوقهم. نعم، يقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام مكانة الشباب، ويعرف المصطفى عليه الصلاة والسلام حق الشباب. وهذا يتضح جليا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: أتي بشراب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس كالبدر والصحابة من حوله عن اليمين وعن اليسار كالنجوم. قال سهل: فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعن يمينه غلام، وهذا الغلام سمته رواية في المسند ابن أبي شيبة أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس، فكان يجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأشياخ، أشياخ الصحابة، عن يسار المصطفى عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الكرام. فجلس النبي فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالشراب فشرب، فشرب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اسمع، فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الغلام الذي يجلس عن يمينه لأنه يعرف قدره ويعرف حقه ويعرف فضله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام أن يتلو أبو بكر أو أن يعطي لأبي بكر بعده كوب الشراب. فماذا قال الغلام؟ قال: لا والله يا رسول الله، والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أعطاه الكوب فتلاه هذا الغلام في الشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهضم حق هذا الغلام الذي أعطاه له الشرع والإسلام حقه لأنه يجلس عن يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعرف المصطفى عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام قدره، وعرف لهذا الغلام مكانته، وأعطاه حقه الذي شرعه له الإسلام. فهذا هو تعامل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع الشباب. فلابد أن نعرف للشباب قدرهم، ولابد وأن نعرف للشباب حقوقهم، ولابد وأن نعطي للشباب حقهم وقدرهم قدر الاستطاعة. فالشباب هم مستقبل الأمة، هم مستقبل الأمة القادم، وهم رجال الغد، وهم الذين عليهم مهمة تربية الأجيال القادمة. فينبغي علينا أن نعرف لهؤلاء الشباب القدر والحق. ولكن انظر معي وتعال لتتعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الشباب، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الشباب. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي قال: جاء غلام شاب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الزنا. فجاء إلى النبي هذا الغلام فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فما كان من الحليم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه نظر إليه وقال له: أدن مني. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس منه قريبا. فقال المربي والمعلم وصاحب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: أترضاه أو أتحبه لأمك؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب: أتحبه لابنتك؟ فقال هذا الغلام: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال المشرع صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب أيضا: أتحبه لأختك؟ فقال هذا الشاب: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب، قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ فقال هذا الشاب: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب: أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الخلق: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يعد بعد ذلك أو لم يكن هذا الشاب بعد ذلك يلتفت إلى شيء من هذا. فتصور المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف يا حبيبي في الله، هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام بحكمته صلى الله عليه وسلم استطاع أن يستوعب هذا الشاب، واستطاع أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مدخله وأن يقوم فكره المعوج، فوجهه عليه الصلاة والسلام بكلمات ملؤها الحب وملؤها الرحمة وملؤها الحنان، وهي بعيدة كل البعد عن الغلظة أو القسوة. فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول له بكل خلق وبكل أدب وبكل حب: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوعب الشاب، واستطاع النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته أن يقوم اعوجاجه. ولكن أيضا في هذا الموقف يا حبيبي في الله، بالله عليك أريد منك أن تنظر معي إلى كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب. كيف المصطفى عليه الصلاة والسلام منذ أن جاء إليه هذا الشاب ليستأذنه في الزنا، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أدن مني. فأدناه منه حتى أجلسه قريبا منه عليه الصلاة والسلام. وهذه إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم توحي للسائل بالأبوة والعطف والحنان والحب. فما كان من هذا الشاب أمام هذا الخلق العظيم، أمام هذه الرحمة المهداة، أمام هذا العطاء، أمام هذه الرحمة، ما استطاع هذا الغلام وهذا الشاب إلا أن يبادل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نفس الشعور. وهذا يتبين جليا في قول هذا الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة: لا جعلني الله فداءك، لا جعلني الله فداءك، لا يا رسول الله جعلني الله فداءك. فبادل هذا الشاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفس شعور الحب والحنان والعطف. هذا هو الطريق الصحيح مع الشباب ومع حماس الشباب الهادر. ينبغي علينا أن نسلك مع الشباب هذا المسلك التربوي النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وما وإلا يا إخوة في اللغة تفيد القصر والحصر، يعني وما أرسلناك إلا رحمة للناس كافة. ألم يقل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: مهلا يا عائشة، فإن الرفق يحبه الله عز وجل في الأمر كله. فهذا هو طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام في إيصال الحق إلى الناس، وفي إيصال الحق إلى عامة الشباب. وهذا هو طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام في إخراج الشباب وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فلنرفق بشبابنا، لنكن حالمين بشبابنا، لنكن على قمة الخلق في دعوتنا ونحن نتحرك لإتيان شبابنا هؤلاء جميعا إلى حظيرة الإسلام، إلى طريق الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. بل انظر إلى هذا الموقف الآخر أيضا، يوم أن جاء ثلاثة رهط كما في الصحيحين من حديث أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. نعود إليكم بعد فاصل قصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، عدنا إليكم مرة أخرى. انظر إلى تعامل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء الشباب. في الصحيحين من حديث أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي قالوا بأنها قليلة. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له، ولكن أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الموقف يا حبيبي في الله، المصطفى عليه الصلاة والسلام رشد جنوح هؤلاء الشباب الذين جنحوا إلى الغلو في العبادات والطاعات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم جوهر الإسلام، وأنه دين ما جاء ليصطدم مع الفطرة السليمة أبدا. فوضع جنوحهم هذا على مساره الصحيح، وكأنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام: نحن لسنا كأهل الكتاب الذين ابتدعوا الرهبانية التي ما كتبها الله عز وجل عليهم يوما من الأيام، ومع هذا فما رعوها حق رعايتها، كما يقول الله عز وجل في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فاستطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشد جنوح الشباب وأن يضعهم على الطريق الصحيح، وبين لهم أن الإسلام لم يأتي ليصطدم مع الفطرة الصحيحة أبدا، وهذا هو الطريق وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يحمله الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يسلكوا هذا الدرب، وأن يربوا على هذا المنهج الشباب، لأن الشباب هم الذين عليهم بعد ذلك تربية الأجيال القادمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالشباب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الشباب بأدب وخلق عالي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف قدر الشباب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حقوق الشباب ويعطي لكل واحد منهم حقه. وهذا الذي ينبغي علينا. بل اسمع إلى أخطر موقف من النبي عليه الصلاة والسلام مع الشباب في غزوة أحد، التي كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل فيها وأن يموت. اجتمع المصطفى عليه الصلاة والسلام بمجلسه الاستشاري، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤية فقصها عليهم وتأولها لهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال لمجموع الشباب من الصحابة مع الأشياخ، قال عليه الصلاة والسلام: فأرى ألا نخرج من المدينة، بل نبقى في المدينة حتى إذا ما جاء الأعداء فقاموا قاموا بشر مقام لهم، حتى إذا ما استطاعوا أو جاءوا ليدخلوا المدينة قاتلناهم على أفواه الأزقة، والنساء والصبيان من أسطح البيوت والمنازل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا رأيي، هذا رأيي أن نبقى هنا وألا نخرج إلى العدو خارج المدينة، إلا أن مجموعة من أصحابه الفضلاء الذين لم يتمكنوا من الخروج إلى بدر، وما أدراك ما بدر؟ المعركة الفاصلة، معركة فاصلة في التاريخ، وبفضل الله معركة إخواننا في غزة بفضل الله سبحانه وتعالى سوف يكون لها الفضل في تغيير وجه الأمة. في الصحابة الذين لم يتمكنوا من الخروج إلى يوم بدر قالوا: يا رسول الله، مع مجموعة من الشباب أيضا الآخرين، قالوا: يا رسول الله، نرى أن نخرج إلى هؤلاء المشركين خارج المدينة. وقام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بيته ليرتدي لأمة الحرب، الدرع، فقال أسيد بن حضير وغيره من الصحابة وسعد بن معاذ وغيرهم من الشباب، قالوا بعد أن قام المصطفى عليه الصلاة والسلام، قالوا: لقد استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخروج، فاتركوا الأمر له وردوا الأمر له. فجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن ارتدى لأمة الحرب، فقالوا: يا رسول الله، ندمنا على ما فعلنا، فالأمر لك يا رسول الله، ونظن أننا استكرهناك على الخروج، فالأمر لك يا رسول الله، إن أحببت أن نجلس وأن نبقى بالمدينة بقينا، وإن رأيت غير ذلك فنحن معك يا رسول الله. فما كان من جواب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تنازل من رأيه لرأي هؤلاء الشباب، قال: ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب أي الدرع حتى يضعه إلا أن يفصل الله عز وجل بينه وبين عدوه. مش ممكن أبدا أن يضع المصطفى لأمة الحرب حتى يقضي الله عز وجل بينه وبين عدوه. وخرجوا وكان ما كان، وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل في هذا الموقف. الشاهد يا حبيبي في الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف قدر الشباب واستشار الشباب ونزل عن رأيه، وهو النبي المصطفى المربي والمعلم الذي يوحى إليه، فلم يتكلم إلا بوحي. ورغم هذا تنازل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن رأيه لرأي الشباب، ليعلم الشباب الرجولة، وليعلم الشباب كيفية اتخاذ القرار، بل ولكي يعلم الشباب كيف يتحملون تبعات هذا القرار. فخرج المصطفى عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، وكان ما تعلمون في يوم أحد. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام كان يعرف للشباب حقهم، وكان يستشيرهم في الكبيرة والصغيرة، وهذا ما ينبغي علينا في هذه في أيامنا هذه. بل الخلفاء، خامس الخلفاء الراشدين، كان يسمع للشباب، لولده عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وسمي بخامس الخلفاء الراشدين لأنه سلك نهج الخلفاء الأربعة في البيعة. بعد أن وصل إلى الحكم نزل إلى الشارع وإلى الطرقات وترك الحكم، فجاء به الشعب فوضعه على سدة الحكم من جديد، فهنا عقد الناس والشعب جميعا له البيعة، فلهذا سمي بخامس الخلفاء الراشدين. كان له ولده التقي النقي العفيف الصالح الورع عبد الله عبد الملك، الذي قال عنه الحافظ أبو نعيم في الحلية: كان للحق نافذا للباطل واقذا. وقال عنه ميمون بن مهران، قال: ما رأيت ثلاثة في بيت قط أخير منه، عمر بن عبد العزيز وولده عبد الملك ومولاه مزاحم. هذا الغلام لم يستغل منصب والده ولم يستغل منصب أسرته ليعيش حياة مترفة بعيدة عن الواقع وعن الشعب. جاء في اليوم الأول منذ أن عقدت البيعة لأبيه جاء إليه، فأراد الوالد أن يستريح هنية قبل صلاة الظهر، فجاء إليه وقال: أبتاه، ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أستريح يا ولدي. قال: يا أبتاه، للناس مظالم، من يرد هذه المظالم؟ قال: يا ولدي، أستريح فأصلي الظهر ثم أرد المظالم إلى أهلها. فقال له ولده: ومن الذي يؤمنك أن تعيش إلى صلاة الظهر؟ فقام الوالد وقال وأمر مناديا أن ينادي لكل من كانت له مظلمة فليأتي إلى هنا، وقال: الحمد لله الذي رزقني بولد يعينني على طاعة الله عز وجل. مش ولد يحمد الله عز وجل بل ويشكر الظروف والتاريخ أنه قد رزق بولد يسير على دربه في الظلم وقمع الشعب ونهب الشعب، وحتى وإن لم يفتخر ذلك بلسانه وإنما يفتخر ويقول ذلك بحاله وأعماله. ولد يفتخر بولد عمر بن عبد العزيز، يفتخر بولد يعينه على طاعة الله، وهذا يفتخر بأن ولده يعرف الطبالين والزمارين والرقاصين ويأتي بهم إلى سدة الحكم، هذا يطبق شرع الله وهذا ينحي شرع الله سبحانه وتعالى. فهناك فرق شاسع بين هذا وبين ذاك. أنا لا أريد أن أطيل في هذا النفس لأن الوقت أوشك على الانتهاء. أنا أقول أن شبابنا هؤلاء الذين كانوا في ميدان التحرير، وكان للشرف أنني كنت معهم أشاركهم في ميدان التحرير في يوم التنحي وقبل يوم التنحي، أقول أن هذا الشباب شباب واع وعلى درجة كبيرة من الأدب ومن الخلق ومن السماحة ومن الفهم، حتى أن شابا من هؤلاء الشباب سئل وقيل له: لماذا لم تطرح قضية القدس والأقصى في ميدان التحرير؟ ولماذا لا تصرخ بتحرير القدس والأقصى؟ فأجاب هذا الشاب إجابة الحاذق الواعي الحذر الذي يعلم الواقع الذي يعيشه تماما. ماذا قال هذا الشاب؟ قال: القدس في داخلنا، في وجداننا، في عقولنا، في مستقبلنا، في رؤيتنا المستقبلية، في انشغالنا بالمستقبل، ولكن علينا أن نتجاوز هذه المحنة التي تعيشها البلاد ثم نقوم بتقوية البلاد وبناء الدعوة الدولة، ثم بعد ذلك نركز على قضية القدس والأقصى، ونركز بعد ذلك على قضايا المهمة من قضايا الأمة، العالم العربي والإسلامي على حد سواء. فهذا شباب متحضر، شباب النظام المنصرم أعزكم الله كان يوحي لنا زخرف القول غرورة بأن هؤلاء الشباب، بأن شباب مصر شباب تافه، شباب لا يفهم شيئا، شباب لا يعلم الواقع الذي يعيشه، شباب لا يحسن إلا النكت، شباب لا يحسن إلا الاستهزاء، شباب لا يحسن إلا الضحك، شباب لا يحسن أن يتحمل مسؤولية. فكان هذا الشباب بقدر من الله سبحانه وتعالى قد علم العالم كله كيف تكون الحضارة وكيف تكون الأخلاق وكيف يكون السمو وكيف يكون بناء الحضارة وكيف يكون الأدب، حتى قال قادة العالم عن هؤلاء الشباب كلاما جميلا يكتب بماء الذهب على جدران الصدق والأخلاق. هؤلاء الشباب هم الذين ضربوا أروع المثل في معنى الحضارة، معنى الأخلاق، معنى السمو. هؤلاء هم الشباب يا إخوة، وأنا مع هؤلاء الشباب والله. كانوا إذا دخل أحد إلى ميدان التحرير يفتشون الداخل بأدب، بمنتهى الأدب، نأسف، أنا آسف يا شيخ، أنا أريد أن أفتش حتى نحمل بعض. ترى منهم من يقف في وسط ميدان التحرير، إذا جاء رجل مدخن يمسك بالسجارة بيده يقول له بمنتهى الأدب: أرجوك، أنا آسف، بس عشان لا نضر إخواننا، عشان النفس، أرجو بس إطفاء السجارة. فيطفئ هذا الرجل بكل حب وبكل أدب، يطفئ هذه السجارة. كان يوجد مكان لكل شيء مفقود: موبايل، بطاقة، أموال، أي شيء مفقود كان يوجد في هذا المكان للمفقودات. لم تحدث حادثة واحدة للتحرش بالنساء قط من هؤلاء الشباب الذين ضربوا أروع المثل في الخلق وفي الأدب. هؤلاء هم الشباب. ولكن ينبغي علينا كأمة وكمصر بالذات، بلادنا الحبيبة إلى قلوبنا، ينبغي علينا أن نأخذ بيد الشباب وأن نوجههم إلى الوجهة الصحيحة. فهؤلاء لا أقول هم عماد مصر فقط، بل هم عماد الأمة وهم المستقبل القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعني وإياكم بنعمة الفهم والصحة والخلق، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.